مكتبة الراديو أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل أسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة بيع المشاعر بسعر مخفض للكاتب إي سي هيونغ ضمن سلسلة الحلقات التي أعددناها لكم هذا الشهر بعنوان الذكاء الصناعي في الأدب. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. تناقش القصة حياة امرأة تحلم بأن تصبح كاتبة سيناريو وتكسب عيشها من القيام بعدة أعمال بدوام جزئي، وكانت تخطط لتوسيع دائرة خبراتها فاشتركت في تطبيق الباحثين عن الوظائف، وكل ما كان على المشترك أن يفعله هو أن يسجل بياناته ثم يخطره التطبيق عند العثور على عمل. وكانت أغلب الأعمال التي تأتيها تتمثل في طلب التظاهر بأنها من المدعوين إلى حفل زفاف مقابل المال، كما وظفتها إحدى النساء لتقوم نيابة عنها بإبلاغ حبيبها بأن العلاقة بينهما قد وصلت إلى نهايتها. طلبت منها المرأة ألا تعامله ببرود شديد كي لا تستثير حفيظته، وأن تفهمه بأن انفصالهما أمر لا مفر منه. وهكذا خرجت كاتبة السيناريو لمقابلة حبيب المرأة المذكور. قال الرجل:
أعرف كيف كنتما تحبان بعضكما بقوة، ولكن الاستمرار في هذه العلاقة سيكون أمرا خطرا عليكما معا.
استثارتها كلمة أمر خطر، فواصل قائلا:
إن المشاعر التي يحملها أخي لك مشاعر صادقة، أرجو ألا تؤذيه أكثر من ذلك.
ولكن هذا هو بالضبط ما كنت سأقوله أنا. ارتفع أحد حاجبيه وكأنه يسألها عما تعنيه بذلك. قالت:
هل أتيت إلى هنا نيابة عنه؟
لا تقولي إنك أيضا بديلة لها.
وهكذا اتضح أن الحبيبين قد أوكلا اثنين آخرين لينهي العلاقة بينهما بدلا منهما، وهكذا انتهى الأمر بهذين البديلين يجلسان معا في المقهى. قال:
لم أتصور أبدا أنني سأقابل بديلة أخرى.
قدم الرجل نفسه لها قائلا إنه عازف ساكسفون. قال إنه بدأ في هذا العمل متوقعا تجارب جديدة لتلهمه. أجابته المرأة بأنها أيضا قد بدأت هذا العمل على أمل أن تساعدها كل تلك التجارب المتنوعة في كتابة سيناريوهات أفضل.
ألم تتعرضي لطيف واسع من التجارب العجيبة؟ أذكر جيدا ذلك الموقف الغريب حيث
قص عليها الرجل كيف تظاهر ذات مرة بأنه عم طالب اعتدى على معلمه بالضرب. قال إنه شعر بالخدر في جبهته من كثر الانحناء في ذلك اليوم طلبا للسماح والمغفرة، كما أخبرته هي كيف وبخت ذات مرة حين تظاهرت بأنها من إحدى قريبات طالب في المدرسة الثانوية كان قد تسبب في حادث مروري أثناء قيادته بدون رخصة قيادة. ومنذ ذلك اللقاء بدأ الاثنان في المواعدة، ولكن ذات يوم استدعاهما العميل ذاته.
المشاعر الكلية هي خدمة تعتمد على الذكاء الصناعي لتقديم الخدمات المتعلقة بالمشاعر، ونحن نحتاج إلى أمثالكم من الخبراء في تقديم خدمات البدلاء لتقديم خدمات تتعلق بالمشاعر بطريقة أو بأخرى كي نستطيع تقديم أفضل خدمة ممكنة.
كان تطبيق الدردشة بالذكاء الصناعي المعروف باسم توتال تكست، والذي طورته شركة المشاعر الكلية، يستخدم تقنية الذكاء الصناعي ليكتب رسائل نصية مقنعة ويرسلها، وذلك عن طريق تحليل البيانات المخزنة على البطاقة الموجودة في الهاتف وسجلات تصفح الإنترنت وحتى درجة حرارة الجسم والنبض، وكلها إشارات يمكن قياسها من خلال لمسات المستخدم على الشاشة، ومن ثم تحديد الموقف والهدف والنوايا الخاصة بالمتلقي، بالإضافة إلى المشاعر والأمزجة التي يجب توصيلها. وكل هذا يتم دون أن يكتب المرسل كلمة واحدة. قال رئيس الشركة أكثر من مرة إنه من الضروري جمع أكبر قدر ممكن من البيانات لتعزيز كفاءة خدمات الذكاء الصناعي. قال:
لديكما خبرات عديدة في لعب أدوار متنوعة في عدة مواقف مختلفة، وسوف ندخل هذه الخبرات في توتال تكست. سيعمل فريقنا التقني على تحويل خبراتكما إلى خوارزميات، وسيتمثل دوركما في مراجعة نتائج الذكاء الصناعي وأن تخبرانا برأيكما فيها.
حققت خدمة توتال تكست نجاحا كبيرا، فأطلقت الشركة خدمات أخرى مثل توتال ARS، وهي خدمة عملاء بالذكاء الصناعي ترد على شكاوى العملاء بهدوء وبدون الشعور بالضغط والغضب، وأيضا توتال فيكشن التي تؤلف القصص الخيالية بعدما تحدد ذوق العميل الفني في القصص التي يحبها، بالإضافة إلى خدمة أخرى تنتج كل أنواع اللوحات الممكنة بدءا من اللوحات التراثية بالحبر على الطراز الشرقي وحتى لوحات الفن التجريدي. وقد نجحت كل هذه التطبيقات وحظت بشعبية كبيرة، ولكن أكثر التطبيقات نجاحا بلا منازع كان تطبيق الصداقة، وهو عبارة عن تطبيق ذكاء صناعي لصديق افتراضي يسلي وحدة المستخدم. وكان الموظفون يحادثون أصدقائهم الافتراضيين في طريقهم إلى العمل، بينما كان الطلاب يلجؤون له كي يساعدهم في الدراسة. لا عجب أن أسعار أسهم الشركة في البورصة ارتفعت كثيراً، وسرعان ما أصبحت خدمة المشاعر الكلية تحتل الصدارة في السوق. وقد تمتع عازف الساكسوفون وكاتبة السيناريو اللذان كانا من الأفراد المؤسسين للشركة بطراز حياة فاخر بفضل مرتباتهما الكبيرة المستقرة، وفي النهاية تزوج الاثنان. وبفضل الذكاء الصناعي عاش الاثنان حياة رفاهية، ولكن بمرور الوقت اختفى الفنانون تدريجياً. اخترق الذكاء الصناعي عالم التجارب الشعورية التي تستقى من الفن في الأساس، وذلك بقيادة الشركة. كان الفنانون يرون في البداية أنه من المستحيل على الذكاء الصناعي أن يؤدي الفنون، وهذا لأن الذكاء الصناعي هو نتاج الخوارزميات، والخوارزميات لا تستطيع أن تكون مبدعة، ولذلك فليس من الممكن أن يجرؤ الذكاء الصناعي على اختراق مجال الفنون الذي يتطلب الإبداع كشرط أساسي. ولكنهم كانوا مخطئين بكل أسف، فحتى الأعمال الفنية التي كانت تخلو من أي إبداع في الواقع كان يمكنها أن تشبع الحاجات الفنية للناس. كان الذكاء الصناعي قد ساد جميع مجالات الفن، وكان المال الذي يجنيه الفنانون في الماضي يصب في جيوب موفرو خدمات الذكاء الصناعي. من العجيب أن بطلينا كانا يحلمان بأن يصيرا فنانين في الماضي، فقد كانا في مقدمة رواد فنون الذكاء الصناعي الآن. أريد أن أكتب سيناريو. كانت المرأة قد ملت من العالم الذي يرسم الذكاء الصناعي تفاصيله، وشعرت بشوق إلى كتابة سيناريوهات بنفسها من جديد، ولكنها وجدت أن إتمام كتابة سيناريو واحد كان أمرا بالغ الصعوبة، ناهيك عن تسليمه إلى جهة مختصة. لم يستطع الرجل أن يواكب التغيرات المفاجئة الكثيرة في المرأة. بعد تفكير عميق جرب الرجل أن يعزف الساكسوفون، وهو أمر لم يكن قد فعله منذ زمن بعيد، ولكنه سرعان ما شعر بالإحباط وترك الأمر برمته. ذات يوم فتحت المرأة البوابة الأمامية وسمعت صوت الساكسوفون. اختلج قلبها حين سمعت صوت عزفه، ولكن كان هناك شيء غريب. قالت: ماذا تفعل؟ كان الرجل يتظاهر فقط بأنه يعزف على الساكسوفون، أما الصوت نفسه فكان صادرا من الذكاء الصناعي. كان الرجل ينوي أن يخدعها في البداية على سبيل الدعابة قبل أن يكشف لها الحقيقة في الوقت المناسب. توقف! أرادت أن تعتذر له بعد ذلك، ولكن الاعتذار كان يتطلب جهدا شعوريا كبيرا، وكانت هي تشعر بإجهاد عاطفي كبير فلم تستطع أن تعتذر. ترددت قليلا ثم أرسلت إليه رسالة نصية. كانت رسالة نصية أوتوماتيكية كتبها الذكاء الصناعي بعدما حلل حالتها النفسية. أتتها رسالة نصية طويلة من الرجل، أشعرتها كلماته الحساسة اللطيفة بالدفء، ولكنها سرعان ما استفاقت، فقد أدركت أن الرسالة المذكورة كتبها الذكاء الصناعي، تماماً كالرسالة التي أرسلتها هي إليه. منذ ذلك الحين بدأت دورات الشجار والمصالحة بين الزوجين بصورة مستمرة، وكانا يتشاجران بنفسيهما، ولكن الذكاء الصناعي كان دائماً عنصراً أساسياً في عملية المصالحة. كان كل منهما يحب الآخر بقوة وصدق، ولكن حبهما صار أكثر سطحية مع مرور الوقت، وفي النهاية اتفقا على الطلاق. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تخبرنا بالمزيد عن الذكاء الصناعي الذي يقلد كل شيء حتى المشاعر.
이 작품은 AI가 일상화된 가상의 미래의 모습을 통해서 실용성과 효율성에
تستعرض هذه القصة مستقبلاً يشتغل فيه الذكاء الصناعي جزءاً أساسياً من حياتنا. وتصف القصة ما سيحدث إذا اتسع نطاق تحكم النظام الرأسمالي الذي يصب تركيزه على كفاءة والمادية، فأصبح يسيطر حتى على العلاقات الإنسانية والمشاعر الإنسانية. وفي العالم الذي تصفه لنا القصة يوكل الناس بدلاء آخرين ليقوموا بإيصال مشاعرهم نيابة عنهم مقابل المال في البداية، ثم يتطور الأمر حتى يشغل الذكاء الصناعي ذلك الدور. والعلاقات التي يشكلها الذكاء الصناعي ليست علاقات قوية صادقة، ولذلك يصل الزوجان في النهاية إلى الطلاق. والخدمات التي يوكل فيها شخص ما للآخرين ليحملوا عنه عبئا عاطفيا مقابل المال خدمات حقيقية موجودة في عصرنا الحالي. ففي يومنا هذا نجد أناسا يقومون بخدماتهم كبدلاء لإنهاء العلاقات العاطفية أو حضور حفلات الزفاف. وبما أن الإنسان في العصر الحديث شديد الانشغال بالعمل وكسب الرزق، فهو لا يستثمر وقته في التعبير عن مشاعره. كما أن الناس اليوم معتادون على البيئة الإنترنت التي لا تتطلب الكثير من الجهد العاطفي الحقيقي، مما أفسح المجال لظهور خدمات البدلاء الذين يقومون بالوكالة عن الناس في المواقف التي تتطلب جهداً عاطفياً مقابل المال، بدلاً من أن يعبر الإنسان عن مشاعره بنفسه. وترينا القصة هذا الجانب المظلم من ذلك المستقبل الذي قد لا يكون بعيداً عنا.
بلغ الرجل منتصف العمر وتذكر كيف كان سعيداً حين كان يعزف الساكسفون، وحين كان لديه شخص يمكنه الاعتماد عليه. وذات يوم قرر أن يخرج بآلة الساكسفون إلى الشارع. راح يعزف الساكسفون في قلب المدينة. كان عزفه بطيئاً متخبطاً كعربة على طريق وعر، ولكنه واصل تحريك أصابعه لإنتاج نغمة مكتملة في النهاية. وبعدما انتهى من العزف مسح قطرات العرق وابتسم في راحة.
كان هذا رائعاً،
هكذا قال شاب توقف ليستمع إلى عزفه فقال:
لم تعد أصابعي تعزف برشاقة كالماضي، لكن شكراً لأنك أثنيت على عزفي. أرجو ألا أكون قد أخذت الكثير من وقتك.
أبداً أبداً، كان من المفترض أن أقابل صديقتي هنا، ولكنني أتيت مبكراً.
أود أن أعزف لك ولا صديقتك الساكسفون إذا كنت لا تمانع. سأدفع لك المال إن قبلت.
وهكذا عزف الرجل الساكسفون للشاب وصديقته. استغرق الرجل في تأمل الشابين وهما يستمعان إلى عزفه، وبينما هو كذلك شعر وكأنه عاد إلى ذلك الزمن الذي وقع فيه في حب كاتبة السيناريو. قال:
أنا أعزف الساكسفون للعشاق وسأدفع لكم كي تسمعوا عزفي. ليخبرني كل منكم كم من المال يريد أن يأخذ مني وأي طلبات أخرى عن طريق برنامج الدردشة.
هكذا أعلن الرجل عن خدماته على منصات التواصل الاجتماعي، وأتته الكثير من الطلبات تطالب بعزفه على الساكسفون. كان يدفع المال من أجل إقامة الحفلات أيضا. كان يستشعر قيمة الحياة وكرامة مغادرتها في هدوء وهو يعزف أمام مريض يحتضر. واستشعر أيضا قيمة المشاركة والعطاء عندما كان يدفع المال ليؤدي عرضه أمام الذين لا يملكون مأوى. كان الرجل ميسور الحال، ولذلك كان يستطيع أن يعزف الساكسفون في أي وقت وأي مكان، وبذلك شعر بإشباع حقيقي لعاطفته حتى صار عجوزا. بدأ عهد التجارة بالتجارب الشعورية في السوق أخيراً. صار من الممكن أن يشتري المرء كميات وافية من التجارب بالمال، فإذا انهار شخص في الطريق مثلا لأنه أصيب بأزمة قلبية، فعندها يكون الشخص الوحيد المصرح له بمساعدته هو الشخص الذي اشترى تجربة مساعدة الأشخاص المعرضين للخطر من قبل. أما إذا تقدم شخص لم يسبق له شراء التجربة المذكورة للمساعدة، فعندها يعرض نفسه للعقاب لأنه أقدم على ارتكاب فعل غير قانوني، وسيعد فعله من قبيل السرقة، إذ أنه لابد قد سرق التجربة من شخص قد اشتراها من قبل. كان مشتروا التجارب الشعورية يستمتعون بتلك التجارب الثرية التي كانت تمنحهم قدرا من الرضا والفخر لتمكنهم من الإقدام على إنقاذ حياة. وعندما تتراكم هذه التجارب لدى شخص ما، فهو يعد من الأثرياء عاطفيا. وعلى النقيض من ذلك، فالذين يبيعون تجاربهم يكسبون المال، ولكنهم يفقدون قدرتهم على الاستمتاع بهذه التجارب، وهو ما كان يجعلهم يذبلون عاطفيا مع انحسار دائرة تجاربهم مع الوقت. أصبح سوق التجارب الشعورية أمرا مشاعا، وبدأت الراوية تشاهد فيلما وثائقيا عن رجل ادعى أنه أول من يشتري التجارب الشعورية.
أصبحت أكثر امتنانا لكل شيء في العالم، فالتجارب الشعورية الكثيرة التي خطها هي ما جعلتني الرجل الذي أصبحته اليوم.
قدرت الراوية أن ذلك المشتري الأول لم يكن بعيد النظر، إذ أنه لم يتنبأ بمجيء العصر الذي يبيع فيه الناس تجاربهم الشعورية لسد حاجاتهم الاقتصادية. ونرى أن حتى تلك الراوية كانت تجني ما يسد رمقها بالكاد عن طريق بيع تجاربها الشعورية، ولم يتبقى لها إلا التجارب التي قد تحصل عليها في المستقبل.
أن أبيع تجربة ارتباطي عاطفيا بشخص ما في الماضي. أظن أنه من الممكن للمرء أن يواصل العيش دون تجربة الحب، فحتى عندما أحببته لم يكن هناك ما أمكنني أن أفعله معه، لأنني كنت قد بعت أغلب تجاربي الشعورية التي كان من الممكن لي أن أشاركه إياها. وهو ما يعني أنه من الأفضل أن أبيع الحب مقابل بعض المال، ولكن تجارب الحب المعروضة للبيع كثيرة للغاية، ولذلك تخليت عن أمل أن أبيعها بسعر مرتفع، ولكنني أنوي أن أبيعها كمنتجين منفصلين: تجربة اعترافي بالحب لشخص ما وأن أدخل معه في علاقة عاطفية فعلية، وتجربة أن يعترف شخص ما لي بحبه ويدخل معي في علاقة عاطفية، رغم أن الأمر لا يخلو من شبهة غش. سأبيع التجربتين معا كحزمة تجارب وأخفض السعر قليلا، هكذا لن يكون السعر سيئا جدا. قررت أن أبيع مشاعري المستقبلية بسعر مخفض.
문학과 예술의 영역까지도 AI에게 맡길 수 있는 시대가 점차 도래하고 있습니다. 그런 가운데
اقترب عصر تدخل الذكاء الصناعي في مجالات الأدب والفن، وإذا أنقص الناس من أهمية مشاعرهم وأصبحوا مستغرقين تماماً في العالم الرقمي البارد، فقد يتحقق ذلك المستقبل المظلم الذي يبيع فيه الناس مشاعرهم بأسعار منخفضة، والذي تتنبأ به القصة في وقت أقرب مما نتصور.
استعرضنا معا قصة بيع المشاعر بسعر مخفض للكاتب إي سي هيونغ، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد.